بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة أن تقدم لكم هذه المادة.
صفة الصلاة من التكبير إلى التسليم للشيخ عبد العزيز ابن مرزوق الطريفي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد فرض فرائض وشرع شرائع وأمر بلزومها، ومن أعظم هذه الشرائع هي أركان الإسلام الخمسة التي أمر الله عز وجل بها، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بركنيتها للإسلام كما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما بقوله عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة إتيان جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث عمر بن الخطاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرد به عن الإمام البخاري. وأعظم هذه الأركان هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي الشهادتين، ثم يليها الصلاة، وهي الفاصل والفارق بين المؤمن والكافر، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك في عدة أخبار. والكلام على أهمية الصلاة وفضلها يطول جدا، والنصوص في هذا في كلام الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهر وأكثر من أن تذكر. والكلام على أحكام هذه الصلاة وأحكامها واجباتها وأركانها وسننها وآدابها وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك يطول جدا. وقد ذكر العلماء عليهم رحمة الله تعالى أنه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك من الشرائع والآداب والسنن ما يزيد على 600 سنة. وقد نص على هذا ابن حبان عليه رحمة الله تعالى في صحيحه فقال: 4 ركعات يصليها الإنسان فيها 600 سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد فصلناها في كتاب الصلاة مما يغني عن ذكرها هنا في هذا الكتاب، يعني في كتابه الصحيح. وابن حبان عليه رحمة الله من الأئمة الكبار الحفاظ المتقنين المكثرين بالرواية والأخذ عن الشيوخ وكذلك الترحال، ولا غرابة أن يكون عنده مثل هذا العدد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله عليه رحمة الله تعالى 600 سنة لعله أراد بذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأوجه الضعيفة والصحيحة، ولعله أراد ما هو مكرر وعلى الوجوه في كل ركعة. ومعلوم أنه ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله في بعض الركعات أو في بعض الأحوال لا يدل على أنه يفعله في بعضها إلا إذا كان ثمة قرينة، فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه في حال لا يعني أنه يرفعها في موضع آخر، يكون فيما يليها من الركعات حتى يأتي دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. ولعل مراد بن حبان عليه رحمة الله تعالى من هذا ما هو مكرر في كل ركعة وكذلك على الوجوه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان كذلك فإن هذا وارد جدا، وإن كان غيره ففيه نظر. ولذلك قد ذكر ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب مدارج السالكين قال: وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعال وآداب في صلاته هي 100 سنة بين مستحب وواجب، وهذا هو المشهور مما هو ليس بمكرر. وقد ذكر عبد الحي الكتاني في كتابه فارس الفارس عن عبد الرحمن العيدروس حينما ترجم له وهو شيخ الزبيدي وعطية الأجهوري أنه عد للصلاة 600 سنة مما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا نظير ما جاء عن ابن حبان عليه رحمة الله تعالى، وهذا على ما تقدم تخريجه. وإذا أردنا إحصاء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحكام الصلاة وآدابها وسننها فإنه يطول جدا، ولا حديث في هذا قد جمعها جماعة من العلماء ولا يمكن استيفاؤها. وقد صنف في هذا الباب جماعة من العلماء كالإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في رسالته الصلاة، وكذلك أبو نعيم الفضل بن دكين في كتابه الصلاة، وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة وغيرهم، وقد جمع بعض المتأخرين في أجزاء عديدة. وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا يربو على 1000 خبر مما هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحصاؤها والكلام على معانيها وكلام العلماء عليهم رحمة الله تعالى، واختلافهم فيها مما يطول جدا ولا يمكن حصره. ولكننا نتكلم بإذن الله عز وجل في هاتين المحاضرتين على ما اشتهر ويحتاج إليه كثير من الناس من المسائل، وربما يخفى على بعض طلبة العلم مما قرره بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى، ويعضده الدليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة عليهم رضوان الله تعالى. ونبين بالجملة عند كل مسألة دليلها من كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، أو ببعضها مما لم يدل عليه دليل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو دون من النبي على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو من جاء بعدهم. والعمدة في هذا هو الوحي، كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فلا حجة فيه، وإنما هو بحاجة لأن يحتج له لا أن يحتج به. والله سبحانه وتعالى إنما تعبد الناس بكلامه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنه ليس بحجة. وما بعد ذلك عمل الصحابة وإجماعهم، لذلك يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم. فإن ثبت إجماع الصحابة على مسألة من المسائل فحينئذ لا قول لأحد بعدهم، وإن كان من أجلة التابعين أو من أئمة الإسلام. ولهذا ينبغي أن يعتنى بأقوال الصحابة عليهم رضوان الله تعالى فيما يتعلق بالعبادات فضلا عن غيرها، وذلك لأنهم أقرب إلى فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى التنزيل، فإذا اختلفوا فحينئذ هو السعة، كما نص على هذا غير واحد من الأئمة كعمر بن عبد العزيز وكذلك إسماعيل القاضي المكي وغيرهم في مواضع عدة، وكذلك من عبد البر علي رحمة الله تعالى في كتابه التمهيد والاستذكار. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الدين، وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حينما أسري به عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء من المؤرخين وغيرهم في سنة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي عليه الاتفاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بمكة صلاة لا يعرف من السنن والآداب منها إلا ما ندر، ولكن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يؤدي صلاة ذات ركوع واحد وسجدتين، وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ركعتين، وقد جاء في هذا أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة. والصلاة في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في لغة العرب على 3 معاني، كما نص على ذلك غير واحد من أئمة العرب كأبي بكر الأنباري وغيره. أولها أن المراد بذلك هي الصلاة المعروفة في لسان الشارع، وهي الصلاة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهذا في قول الله سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. وهذا عليه يحمل قول الشاعر: يراوح من صلاة المليك طورا سجودا وطورا جؤارا. والمعنى الثاني أن المراد بذلك الترحم من الله على عباده، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي اللهم ارحمهم. ومن ذلك قول كعب بن مالك في من مات في غزوة مؤتة، وقال: وصلى الإله على فتية وسقى عظامهم الغمام المسبلة، أي رحمهم، أي نزلت عليهم رحمة الله سبحانه وتعالى، وذلك حينما توجد عليهم حينما فقدهم عليهم رضوان الله تعالى. والمعنى الثالث من الصلاة المراد بها الدعاء، ومن ذلك قول الله عز وجل: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي الدعاء. ومن ذلك على قول بعضهم قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك، قالوا أن المراد بذلك الدعاء. ومن هذا قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل ما صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا، أي عليك مثل ما دعيتي لي. وهذا هو الأصل. ومعلوم أنه في حال ورود شيء من الألفاظ الشرعية بهذا اللفظ ينصرف أصلا إلى المراد الشرعي، وهو العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم على هيئة معروفة. ولهذا يعرف الفقهاء الصلاة بأنها عبادة ذات أفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. وهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك كما جاء في المسند وكذلك في بعض السنن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنيفي عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليل والتسليم. والمراد بتحريمها أي أنه يحرم على الإنسان ما كان يباح له قبل ذلك بهذا التكبير, وتحليلها التسليم أي أنه يحل له ما كان قد حرم عليه قبل ذلك. وهذا الحديث قد جاء بطرق عدة ولا يخلو مجملها من ضعف. وهذه الصلاة هي الفيصل بين المؤمن والكافر, ولهذا توعد الله سبحانه وتعالى تاركها بالنار, بل توعد الله عز وجل الساهي والمؤخر لها عن وقتها بالوعيد والعذاب الأليم. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة تدل على أن من ترك الصلاة قد كبر وخرج من الملة. من ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وقد جاء هذا أيضا عند الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى من حديث أبي الزبير عن جابر, وقد جاء عند الترمذي عليه رحمة الله تعالى قال بين الكفر والإيمان ترك الصلاة. وقال أيضا وقد جاء من حديث جابر بن عبد الله عند محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة من حديث جابر أيضا قال بين الرجل وبين تركه الإيمان ترك الصلاة. وقد جاء أيضا ما قيده جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى بترك الصلاة الواحدة كما عند المروزي أنه قال بينه وبين الكفر أن يترك صلاة مكتوبة, أي قيده بترك صلاة واحدة. وجاء هذا أيضا عن مجاهد بن جبر فيما رواه عن جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى عند محمد بن نصر المروزي. ويكفي في الوعيد في من تركها أنه يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف كما روى الإمام أحمد والطبراني وابن حبان وغيرهم من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هذه الصلوات حيث ينادى بها كنا له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة, ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة, وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف, ومن حشر مع هؤلاء فلا أفلح. ولذلك قد ذهب الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بالاتفاق, وذهب التابعون إلى أن من ترك الصلاة سواء كان جاحدا لوجوبها أو كان تاركا لها على الكسل والتهاون أنه كافر خارج من الملة, وهذا محل اتفاق عندهم, والخلاف إنما طرأ بعد ذلك. ولهذا قد روى الترمذي وكذلك محمد بن نصر من حديث بشر المفضل عن جريري عن عبد الله بن شقيق أنه قال ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وهذا حكاية إجماع, وهذا نص عليه على الإجماع أيضا التابعون وعلى رأسهم أيوب بن أبي تميم السختياني كما روى ذلك محمد بن نصر المروزي من حديث حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السختياني أنه قال ترك الصلاة كفر لا نختلف فيه. وأمراد بهذا حكاية الخلاف. ولا أعلم نصا عن أحد من الصحابة ولا عن التابعين أنه قال بعدم كفر تارك الصلاة إلا ما روي عن ابن شهاب الزهري وهو أول من صرح وإن كان ليس بظاهر بكفر تارك الصلاة كما رواه عنه محمد بن نصر المروزي من حديث عبد العزيز ابن عبد الله عن إبراهيم عن ابن شهاب أنه سئل في من يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها قال إن كان تاركا لها مبدلا ومبتغيا دينا غير الإسلام قتل, وإن كان تاركا لها تهاونا فإنما يضرب ضربا مبرحا ويسجن. قال وفي هذا دليل على أنه لا يرى كفر تارك الصلاة, وفي هذا نظر. فقول محمد بن شهاب الزهري في هذا الرجل أنه يقتل في أنه إن بدل المراد به الردة, وقوله يحبس هنا أي أنه إن ترك هذه الصلاة الواحدة. وأما في من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها هذا محل الخلاف. أما ترك الصلاة بالكلية فلا أعلم نصا يعضده لا من الكتاب ولا من قول الصحابة ولا من قول التابعين, وإنما الخلاف نشأ بعد ذلك. ولهذا الذي عليه إجماع الصحابة وكما قال إمام أحمد رحمة الله تعالى: الإجماع إجماع الصحابة ومن بعدهم تبع لهم، أن من ترك الصلاة فقد كفر. وما جاء عن محمد بن شهاب الزهري محتمل وليس بصريح، وقد نص غير واحد من الأئمة كأبو الرجب عليه رحمة الله تعالى أن من ذهب إلى عدم كفر تارك الصلاة من السلف محمد بن شهاب الزهري وحماد بن زيد، وهؤلاء من الأوائل. ثم جاء بعد ذلك من الأئمة من قال بعدم الكفر كأبي حنيفة وغيره، ويأتي الكلام على هذا. والمشهور عن الأئمة عليهم رحمة الله عدم كفر من ترك شيئا من أركان الإسلام إلا الركن الأول والركن الثاني وهي الصلاة. وذهب بعض العلماء ومروي عن الحسن وقال به نافع والحكم وابن حبيب المالكية وقال به إسحاق بن راهويه وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام وإن كان زكاة أو صياما أو حجا متعمدا كسلا أو تهاونا أو جحودا فإنه كافر، والجمهور على عدم الكفر. ولهذا يقال أن من حكم بكفر من ترك شيئا من أركان الإسلام وقول معروف لأئمة السلف لكنه قول مرجوح لا تعضده الأدلة، وتكفيره إنما دل الدليل عليه في الصلاة ولا يعضده الدليل فيما عدا ذلك. وأظهر ما جاء فيه في الحج صراحة بعد الصلاة كما في قول الله سبحانه وتعالى: ولله للناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. وما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فيما رواه البيهقي وأبو بكر الإسماعيلي قال: لقد هممت أن أبعث إلى الآفاق فينظر من كان عنده جدة فلم يحج أن يضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين وهو متأول. وإسناده الصحيح عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى. وما جاء من النصوص على إمام علي رحمة الله تعالى بعدم كفر تارك الصلاة إنما هو قول المتأخرين، ولا يعلم هذا القول لأحد من الصحابة ولا لأحد من التابعين، ولهذا حكى غير واحد من الأئمة الإجماع على كفر تارك الصلاة بأي حال كان تركها. وقد ذهب إلى هذا وحكى الإجماع إسحاق بن راهويه ومحمد بن نصر المروزي. فقد ذهب إسحاق بن راهويه إلى أن من لم يكفر تارك الصلاة أنه مرجئ، ومال إلى هذا أبو داود عليه رحمة الله تعالى في كتابه السنن حينما ترجم قال ما جاء في المرجئة ثم أورد حديث كفر تارك الصلاة، أي أنه من لم يذهب إلى كفر تارك الصلاة أنه قد ذهب وقال بقول المرجئة. وعليه يعلم تساءل كثير من المتأخرين بعدم تكفير تارك الصلاة مع ثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأئمة الأربعة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد فالنصوص عنهم في هذا متفاوتة. فالمشهور عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى القول بالتكفير، نص عليه جماهير أصحابه بل عامتهم، حكاه عنه من أصحابي ابن هاني وكذلك الخلال وكذلك الميموني وأبو بكر المروزي والشالنجي وابن عبد الله بن أحمد وحنبل بن إسحاق، وكذلك الأسطخري في رسالة الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كما ذكرها بإسنادها ابن أبي يعلى القاضي في كتابه طبقات الحنابلة، وكذلك أبو داود في مسائله، وكذلك أبو طالب، كلهم حكى عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى النص بكفر تارك الصلاة، ولا يعلم عنه نص بعدم التكفير إلا ما يفهمه بعض الأصحاب من رواية ابنه صالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه قال: كيف يزيد وينقص؟ قال: بترك الفرائض كالصلاة والزكاة والصيام والحج وغيرها من الفرائض. قالوا: في هذا دليل على أنه يرى أن من ترك الصلاة فإن إيمانه ينقص. وفي هذا نظر: أولا أن قول الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى فأن نقصان الإيمان يكون بترك الصلاة لعله أراد ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، فإنه لا يقول بالكفر في من هذه حاله. ولذلك قد أخرج في كتاب المسلم من حديث قتادة عن نصر قال: جاء رجل منا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراد أن يبايعه على أن لا يصلي إلا صلاتين، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومعلوم عند أصحاب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى أن ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث ولا يعلم فيه قول أو كان له في هذا القول روايتان، فإن هذا الحديث الذي أخرجه في مسنده يكون كالنص عنه. وقد حكى الخلاف في هذه المسألة بمفلح عليه رحمة الله تعالى في كتاب الفروع، ورجح إلى أن الأولى أن يكون فيه كالنص، وهذا كما أنه عند الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى كذلك عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى في كتاب الموطأ. وعليه فإخراج الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لهذا الخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بايع رجلا على أن لا يصلي إلا صلاتين، دليل على أنه بقاؤه على هذه الحال لا يصلي إلا صلاتين أهون من بقائه على كفر الأصل. وعليه يقال أن من ترك صلاة واحدة أو صلاتين في اليوم والليلة أنه لا يكفر حتى يخرج وقتها، ويقول أنه قد ثبت عن غير واحد من السلف القول بالكفر، وهذا مروي عن الحسن البصري ونص على إسحاق بن راهوي وهو رواية عن إمام أحمد عليه رحمة الله تعالى على خلاف المشهور. وعليه تحمل الرواية ما جاءت في رواية ابنه الصالح حينما سأله عن زيادة الإيمان ونقصانه وأشار إلى نقصان الصلاة، فإنه لا يعني أنه أراد ترك الصلاة بالكلية. وكذلك قال بعض الأصحاب وممن قال بأن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى لا يرى كفر تارك الصلاة برواية ابن عبد الله حينما سأله في من ترك الصلاة شهرا ثم تاب أن يعيد قال نعم، فيقال أن هذا ليس بصريح، فإن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى حينما قال في من ترك الصلاة شهرا قال يعيد، نقول أن الإنسان قد يترك الصلاة جاهلا كالمرأة التي يخرج منها الدم ولا تستفتي تفريطا منها وتظن أنه حيضا وهو دم فساد، هل يجب عليها أن تعيد تلك الصلاة؟ عليه يحمل قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وليس بصريح، ولا يحمل المتشابه من قوله على الصريح مما نقله عنه جماهير أصحابه. وعليه يقال أن النص على الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى صريح في كفر تارك الصلاة. وأما الإمام مالك فلا يحفظ عنه نص ولا يحفظ عنه قول بالكفر بتارك الصلاة أو عدم كفر تارك الصلاة، وإنما هي حكايات ونقول تنسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى، والمشهور عنه عند أصحابه أن تارك الصلاة ليس بكافر، وهذا الذي ينقله عنه جماعة من أصحاب الجماهير وأصحابه كما نقله عنه ابن عبد البر وكذلك ابن رشد وغيرهم من أئمة المالكية. وقد ذهب بعض المالكية ونقله عن الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى إلى كفر تارك الصلاة كما نقله ابن رشد عليه رحمة الله تعالى في كتاب المقدمات وكذلك في حاشيته على المدونة على أن من ترك الصلاة كافر، ونسبه إلى الإمام مالك وقيده بالإصرار، وكأنه يذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى من أن من ترك صلاة وصلاتين أنه لا يكفر بإخراجه لحديث نصر كما تقدم الإشارة إليه. وأما الشافعي عليه رحمة الله فلم يحفظ عنه نص صريح أيضا بعدم كفر تارك الصلاة، وإن كان أصحابه ينقلون عنه عدم كفر تارك الصلاة، وقد نص على هذا القول وحكاه عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى جماهير أصحابه كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في المجموع وكذلك في الروضة وكذلك الصابوني في عقيدة أهل الحديث. ونقل بعض الأئمة عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى أنه يرى كفر تارك الصلاة كما حكاه عنه الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى في مشكل الآثار وكذلك في اختصار اختلاف العلماء، أي أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يرى كفر تارك الصلاة. وما جاء عنه عليه رحمة الله تعالى من التكفير في هذا ما جاء في كتابه الأم أنه قال الرجل إذا ترك الصلاة فقد ركب شرا إلا أن يعفو الله عنه، قال الرجل إذا ترك صلاة مكتوبة حتى يخرج وقتها فقد ركب شرا إلا أن يعفو الله عنه. قالوا فإن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى بهذا القول يرى عدم كفر تارك الصلاة، فيقال أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى لم يذهب إلى هذا القول بدليل أنه قيدها بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها، وهذا قد دل الدليل على عدم كفره كما تقدم فيما رواه الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في مسنده. وأما نص صريح عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى فلا في هذه المسألة، وإن كان جماهير أصحابه يحكون عنه عدم التكفير. وأما أبو حنيفة فالمشهور عنه عدم التكفير، ولا يكاد ينقل عنه القول بكفر تارك الصلاة، ونقله عنه جماهير أصحابه ومن الأئمة في هذا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله تعالى كذا في كتاب المشكل وكذلك في كتاب اختصار اختلاف العلماء، وله في ذلك نصوص. وإلى هذا ذهب شيوخه عليه رحمة الله تعالى كحماد ابن أبي سليمان وغيره، وهو مروي عن إبراهيم النخعي عليهم رحمة الله. وقد ذهب جماعة من الأئمة عليهم رحمة الله تعالى إلى إلى عدم كفر تارك الصلاة، وممن ذهب من الأئمة إلى هذا القول ابن قدامة المقدسي في كتاب المغني، وكذلك ابن عبد الهادي في كتاب المغني ذوي الأفهام، وكذلك ابن حبان السخاوي، وكذلك العراقي وغيرهم. وترك الصلاة ليس من خصال أهل الإيمان بحال، ولهذا قد ذكر وليد الدين العراقي عليه رحمة الله تعالى في أوائل كتابه طرح التثريب، قال: وأخبرني بعض أصحابنا، قال وهو أبو الطيب المغربي، أن أحد علماء المغرب حينما تكلم على ترك الصلاة قال: وترك الصلاة هذه مسألة يفترضها العلماء وليست بواقع. قال وهذا العالم الذي حكى هذا القول كان في عزلة وكان في حلقة أبيه حتى خرج إلى مجالس العلم والتدريس وحكى هذا القول. وعلى كل فهذا القول وغيره يدل على أن ترك الصلاة ليس من خصال الإسلام بحال، ويكفي التشديد والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكايات التكفير على الأئمة عليهم رحمة الله تعالى، وهي كثيرة أشهر من أن تذكر، وقد تقدم جملة منها. وهذه الصلاة والتي فيها الكلام هي الفرائض الخمسة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونتكلم بإذن الله تعالى على ابتدائها إلى الانتهاء منها بالتسليم، والكلام على ما بعدها وما قبلها من شروط ونحو ذلك يطول ذكره، ولهذا نتنكبه ونأخذ ما ظهر وما أهم من مسائلها وما يحتاج إليه الكثير. فيقال أن الصلاة يشرع الإتيان إليها في المساجد، ولأجل ذلك بنيت، وقد فرض الله سبحانه وتعالى الإتيان إليها جماعة، كما قال الله سبحانه وتعالى: واركعوا مع الراكعين. وقد جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصوص عدة، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتيان إلى الصلاة دعاء معلوم. وأما ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بيتوتة عبد الله بن عباس عند خالته ميمونة أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إلى الصلاة ثم قال: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. فهذا الحديث غلط ووهم، وأورده الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيح معلا له بعد رواية حديث كريب مولى عبد الله ابن عباس عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك في صلاته. فهذا الدعاء في السجود وفي الليل وليس في الذهاب إلى المسجد، كما مال إلى هذا الإمام البخاري عليه رحمة الله حينما ترجم على هذا الحديث قال: باب الدعاء إذا انتبه من الليل. وترجم على هذا الإمام النسائي عليه رحمة الله تعالى في سننه قال: باب الدعاء في السجود. فصواب أن هذا الدعاء وقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن أمامي وفي بشري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا عن يميني نورا عن يساري نورا إلى آخر الخبر، إنما هو في السجود وليس في الذهاب إلى المسجد. وقد وهم فيه محمد بن علي في رواية عن أبيه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى، وإراد الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى له بعد أن أورده من حديث كريم مولى عبد الله بن عباس معلا له لا محتجا به. ويشرع كذلك أن يخرج الإنسان متوضئا، ولهذا استحب العلماء أن يتوضأ الإنسان لكل صلاة، وإن جمع بين صلاة بوضوء واحد لا حرج عليه. ويشرع له أن يأتي إلى الصلاة بسكينة وقار، فإنه يشرع للصلاة من السكينة كما من الاتيان بالسكينة كما يشرع فيها، كما نص على هذا غير واحد من الأئمة عليهم رحمة الله. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر في خروج الإنسان من منزله إلى المسجد بدعاء معين، وما جاء في هذا من حديث أم سلمة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، وإلى آخر الخبر، فإنه لا يثبت في إسناده الشعبي، فإنه لم يسمع من أم سلمة، كما نص على ذلك علي بن المديني عليه رحمة الله تعالى. وإن كان قد قال الحاكم عليه رحمة الله تعالى في مستدركه على هذا الخبر: حديث على شرط الشيخين، ولا يتوهم توهم أن عامر بن شرحيل الشعبي لم يسمع من أم سلمة، فإنه قد دخل عليه وعلى عائشة ثم روى عنهما كثيرا بعد ذلك. فإن هذا قد خالفه الحاكم بنفسه في كتاب علوم الحديث، فقال أنه لم يسمع من عائشة عليه رضوان الله تعالى، وما في كتاب علوم الحديث أدق مما قاله في كتابه المستدرك. وهذا خبر منقطع. وأما ما جاء في حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى فيما رواه الترمذي وغيره من حديث ابن جريج عن ساق بن عبد الله بن طلحة أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنه حديث غريب منكر تفرد به ابن جريج عن إسحاق عن أنس، ولم يسمعه ابن جريج من إسحاق، من نص على ذلك الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، فإنه قال: لم أسمع لا أعلم له سماع ابن جريج من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح. وكذلك نص عليه الدارقطني عليه رحمة الله تعالى كما في كتاب العلل. وعليه قال أنه لا يشرع دعاء بعينه في الذهاب إلى المسجد، وإنما يقول الإنسان من الأدعية والأذكار ما شاء، ويشرع له المقاربة بين الخطى حتى تكتب له الأجور وتكثر حسناته. وينبغي للمرء أن يستحضر النية في كل حين وفي كل عمل، حتى مما هو من العادات، حتى يعظم له الأجر. ولهذا يقول غير واحد من العلماء: النية تجارة العلماء، أي أنهم يتاجرون في ذلك. فربما كان العالم في عمل من الأعمال فيستحضر عدة من النيات، فيكتب الله عز وجل له نية عدة. فإذا استحضر الإنسان كتابة الخطى، واستحضر الإنسان المرابطة في المسجد، واستحضر الإنسان التبكير إلى الصلاة، وكذلك استحضر مشروعية السكينة والوقار والامتثال بعدم تشبيك الأصابع وغير ذلك، فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. ويأتي مقاربا الخطى، وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن سلمة: دياركم تكتب آثاركم، في دليل على أنه يكتب آثر الإنسان إلى البيوت. وإن تعمد تقصير الخطى أجر على ذلك. وهذا مروي عن أنس بن مالك كما رواه عبد الرزاق في مصنفه من حديث جعفر ابن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك قال: أقيمت الصلاة، فذهب أنس بن مالك ووضع يده على كتفي، فتهيبت أن أزيل يده من كتفي وهو يقارب بين الخطى حتى فاتتنا ركعة ثم قضيناها مع الإمام، ثم التفت إلي أنس بن مالك فقال: يا ثابت اصنع كما صنعت، فقد صنع بي زيد بن ثابت كما صنعت بك. وهذا قد تكلم في إسناده. وإن احتسب الإنسان مقاربة الخطى من غير فوات شيء من الصلاة فإنه يؤجر على ذلك بإذن الله تعالى. ويجب على الإنسان الإتيان والحضور إلى الصلاة عند سماع الإقامة، وأما قبل ذلك فيستحب له ولا يجب عليه، وإن بكر فهو الأفضل، وإذا أقيمت الصلاة وجب عليه، وإن تكاسل بعد الإقامة يأثم بقدر تأخره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم الإقامة فأتوا، وفي رواية فامشوا، في دليل على أنه يشرع الإنسان أن يأتي بعد سماع الإقامة.
وأما إذا كان الإنسان بعيدا فإذا سمع الإقامة لا يتمكن من أداء الصلاة وجب عليه التبكير بما يدرك فيه الجماعة. ولا فرق بين المساجد بعضها عن بعض، والأولى لكن الأولى للإنسان أن يصلي فيما هو قريب منه. وقد جاء عن بعض السلف استحباب الصلاة بالمسجد القديم عن المسجد الحديث، وهذا ثابت عن أنس بن مالك كما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين في كتاب الصلاة من حديث ابن سيرين قال: كنا نمشي مع أنس بن مالك فيسأل، فإذا مررنا بمسجد فيقول: أقديم هو؟ فإذا قلنا: لا، تجاوزه إلى غيره، فإذا كان قديما صلى به. ويعضده قول الله سبحانه وتعالى: مسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه. قال بعض العلماء: فيه دليل على مشروعية الصلاة في المسجد القديم. والسنة للإنسان إذا أتى المسجد أن يقول الدعاء المشروع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي حميد أو أبي أسيد كما رواه الإمام مسلم من حديث سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي أسيد أو أبي حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد قبل هذا الدعاء فقد جاءت عند أبي داود بوجه غير محفوظ من حديث الدراوردي عن ربيعة، وقد تفرد به الدراوردي وليس بمحفوظ، وقد جاء أيضا عند الترمذي من حديث فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه انقطاع. إذن فلا يثبت الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد، وإنما المشروع في ذلك هو هذا الدعاء الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمثل شيء جاء في هذا الباب. ويشرع له أن يقدم رجله اليمنى، وأمثل شيء جاء في هذا الباب بل هو الوحيد في بابه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي عنه في السنن من حديث أبي الوليد الطيالسي عن شداد بن سعيد عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا أتى أحدكم المسجد أن يقدم رجله اليمنى. وهذا الحديث قد تفرد به شداد بن سعيد، قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى: تفرد به شداد بن سعيد وليس بالقوي. والذي يظهر والله أعلم أن هذا الحديث منكر، وتفرد شداد بن سعيد فيه إعلال لا يقبل به. وهذا هو الحديث الفرد المرفوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيامن عند دخول المسجد، لكن قد حكي أن العمل عليه. قال البخاري عليه رحمة الله تعالى في صحيح: باب التيامن عند دخول المسجد. قال: وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد يبتدئ بيمينه، وإذا خرج ابتدأ بشماله. ولم أقف على إسناد ما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى. وفي قول البخاري عليه رحمة الله تعالى في هذه الترجمة يدل على أنه يميل إلى الاستحباب. وحمل بعضهم الاستحباب هنا إن لم يصح حديث أنس بن مالك على حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فيقال أن هذا في شأن الإنسان لا في العبادات، أما في العبادات فلا بد فيها من دليل. لكن يقال لما ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى فإنه يقال بذلك، فلعله قد وجد في ذلك دليلا. أما الاستدلال بحديث عائشة فالذي يظهر لي والله أعلم أن الاستدلال به بعيد، فإنه يلزم من هذا أن نقول بمشروعية التيامن في كثير من الأعمال في العبادات التي لم يرد فيها دليل. أما في العادات في الأخذ والعطاء و كذلك في الدخول والخروج إما هو من عادة الناس لا حرج الإنسان أن يتيمم في ذلك وإن لم يرد فيه دليل. ولذلك قالت عائشة رضي الله تعالى وفي شأنه هو كله. أما العبادات فلا بد فيها من دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يقال في هذا أن العمل عليه وثابت عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى بجزم البخاري بإخراجه وأنه يستحب دخول المسجد باليمين. وإن وجد الناس قد صلوا أن إذا إن كان قد وجد الإمام قد أقام وإلا فيصلي تحية المسجد وهي سنة حكي الإجماع عليها. وقال بعضهم بالوجوب والأئمة الأربعة ذهبوا إلى الاستحباب. ذهب إلى الوجوب ابن حزم الأندلسي وصواب أنها سنة. وذهب بعض الفقهاء من الحنفية إلى أنها تؤدى في اليوم مرة، وإذا دخل الإنسان المسجد أكثر من مرة في اليوم فإنه يؤديها مرة واحدة، وما عدا ذلك يكفيه أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وهذا يفتقر إلى دليل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عام سواء دخل مرة أو غيره. ولا يقطع هذه الصلاة الجلوس، ولا حرج على الإنسان أن يجلس لحاجة، كان أن يتناول شيء أو ليشرب ماء أو يتحدث يسيرا أو ليستريح يسيرا من تعب ونحو ذلك وإن لم يكن مضطرا، لأن المقصود من قوله فلا يجلس حتى يصلي ركعتين الحرص على عمارة المساجد بالصلاة لكي لا يرتادها الناس لغير الصلاة، فإنما بنيت للعبادة، وما عدا ذلك مما هو من حاجة الناس تبع لها كالجلوس والحديث وكذلك الأشعار وغير ذلك والنوم ونحوه مما دل دليله عليه فإنه يكون تبع. والأصل فيها التعبد مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة واعتكاف وذكر وقراءة قرآن وانتظار الصلاة وغير ذلك مما دل عليه الدليل. ثم ينتظر إقامة الصلاة، فإذا أقام المؤذن فيقوم إلى الصلاة. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المصلي للصلاة عند أي لفظ من الإقامة على عدة أقوال. ذهب الشافعي وداود وذهب إلى هذا السالم وعبد الله بن عمر وابن شهاب الزهري وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز إلى أنه عند أول الإقامة عند قوله الله أكبر، وحكاه ابن شهاب الزهري عمن سبقه قال كانوا يقومون إذا سمعوا المؤذن يقول الله أكبر. وذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله وذهب إلى هذا جماعة كالحسن البصري وابن سيرين إلى أنهم يقومون عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، ولا دليل في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرفوع لكل الأقوال. وقد روي هذا عن أنس بن مالك وفيه ضعف، لكنه قد ثبت عن الحسن البصري وأنس بن مالك كما جاء في المصنف عند ابن أبي شيبة وكذلك عند ابن عبد البر من حديث هشام عن الحسن وابن سيرين أنهما كان يكرهان القيام إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. وذهب أبو حنيفة عليه رحمة الله تعالى إلى أنه يقوم عند قول المؤذن حي على الفلاح. وعلى كل فإنه لا دليل في هذا، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى قال ولا أعلم في ذلك شيئا إلا أنه يختلف الناس، فمنهم الثقيل ومنهم الخفيف. وعلى هذا يعلق الأمر بثقل الإنسان وبإدراكه التكبيرة، وهذا هو الأولى أن يعلق الأمر به، أن يقوم الإنسان بما يستطيع معه تسوية الصف والإتيان بالسنة من سواك ومتابعة للإمام واقتداء به حال تسويته للصفوف، وكذلك النظر إليه حال التكبير، كما كان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يكبر الإمام إلا بعد انتهاء المؤذن عند جماهير العلماء، وإن كبر قبل ذلك فالصلاة صحيحة ولا حرج في هذا. وهذا مروي عن إبراهيم النخعي، قال به سفيان الثوري وزبر وأبو حنيفة، أو ابن أبي شيبة في المصنف عن مغيرة قال: إني لا أسمع صوت المؤذن بعد أن كبر إبراهيم للصلاة وكان إماما. وهذا في وقتهم، فإن المؤذن كان يذهب إلى سطح المسجد يقيم. ويؤخذ من هذا أنه لا يعرف للمؤذن مكانا في المسجد في الصدر الأول، بل أنه يصلي كسائر الناس، إن وجد مكانا يصلي فيه، وإن حجز فرجة له لذهابه وإتيانه فلا حرج عليه، وإن وجد أحدا مكانه فإنه يصلي في أي موضع. وأما حز على الدوام سواء للمؤذن أو لغيره فهو خلاف السنة. ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بذكر قبل تكبيرة الإحرام، وإنما هو الانشغال بتسوية الصفوف. وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو تسوية الصفوف والسواك. وأما من الألفاظ فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء إلا أمره الناس بتسوية الصفوف. وأما ما يذكره بعض العامة وبعض الفقهاء من ذكر قبل تكبيرة الإحرام فمحدث لا أعلمه يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من التابعين. وتسوية الصفوف هي سنة باتفاق العلماء وحكي الإجماع عليها، وذهب بعضهم إلى الوجوب وهو قول لا أعلم قائلا به من السلف صراحة سوى ما ترجم عليه الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى في كتابه الصحيح، قال: باب إثم من لم يسوي الصفوف. وفيه أنه يرى وجوب تسوية الصفوف، وذهب إلى هذا ابن حزم الأندلسي، بل أغرب وذهب إلى بطلان من لم يسوي الصفوف، وتسوية الصفوف سنة مؤكدة. وذهب ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله تعالى الوجوب، واحتج بضرب عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى من لم يسوي الصفوف بالدرة، فقد ضرب أبا عثمان النهدي وضرب بلال سويد، قالوا: وفي هذا دليل على وجوب تسوية الصفوف. يقال أن السلف الصالح ومنهم عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى